الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني من الأصول من علم الأصول من عثيمين رحمه الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه تبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. سأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباده، إنه قريب مجيب. لأن العمل إذا لم يكن خالصا لله لا يقبل، وإذا لم يكن نافعا للعباد ما هناك كثير فائدة منه، وإنما يستفيد الإنسان إذا استفاد من علمه واستفاد العباد من علمه. أصول الفقه تعريفه: أتقدم معنا في درس الورقات ودرس نظم الورقات أن تعريف أصول الفقه يقوم على اعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار مفردي الأصول والفقه، والاعتبار الثاني باعتبار الاصطلاح فيه. تعريف أصول الفقه يعرف باعتبارين: الأول باعتبار مفردي، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت نفرعها في السماء. والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد قرب هذا الكتاب تقريبا مسهلا، فالآن يأتي بالتعريف ثم يأتي بما يخرج على هذا التعريف. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا فهذا علم، وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه، لكن أيضا الظن علم، الظن الراجح علم، لأن عندنا مدارك العلوم كم؟ مدارك العلوم ستة: العلم والظن العلم والجهل والظن والشك والوهم، هذه خمسة. ما هو السادس؟ نعم. فمثلا العلم معرفة المعلومة على ما هو عليه، إدراك المعلوم على ما هو عليه إدراكا جازما سيأتي. والجهل عدم الإدراك، عدم الإدراك. كم يعني ما حكم الحج؟ قال لا أدري. أو ما حكم تحية المسجد؟ قال لا أدري. هذا عدم الإدراك. والجهل أيضا ينقسم إلى جهل بسيط وعدم الإدراك، وجهل مركب. الإدراك يعني عدم الإدراك على ما هو عليه، عدم الإدراك على ما هو عليه. مثلا تقول له: كم عدد الصلوات؟ يقول: ست. عدد الصلوات المفروضات، كم عدد الصلوات المفروضات؟ قال: ست. هذا عنده إدراك، لكن هل هو إدراك مطابق للواقع؟ إدراك علمي؟ لا، إدراك جهل مركب. جهل مركب، صاحب الجهل المركب أسوأ من صاحب الجهل البسيط. وأما الظن الذي هو في باب العلم، هو التردد في الأمر بين راجح ومرجوح، فالراجح يسمى الظن. إذن الظن معمول به، وكثير من العلوم على هذا الباب. نرجح بعض المسائل التي اختلف فيها العلماء، أنت ترجح مثلا الوجوب وغيرك يرجح الاستحباب. فوجود هذا التردد يسمى ظن، لكن بما أنه قام على الأدلة ورجحت على الأدلة هذا ظن معمول به، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من المسائل الفقهية. انظر في المسائل الفقهية، ما قال المسائل الاعتقادية، لأن الاعتقادية ما يجوز فيها الظن. مسائل الاعتقادية مسائل مجمع عليها والقول فيها واحد: الله في السماء، الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، الله يعني يرى يوم القيامة، يرى المؤمنون بأبصارهم، وهكذا. وأما المذموم من الظن إن يتبعونه إلا الظن إن بعض الظن إثم، فهذا الذي لا يقوم على أدلة وعلى اجتهادات، وإنما هو على الخرص وعلى الهوى وعلى الكذب. والمراد بقول الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع، لأن الأحكام منها أحكام عرفية ومنها أحكام عقلية ومنها أحكام عادية، فأنت لست مخاطب في هذا الباب بدراسة الأحكام العادية أو العقلية أو العرفية، أنت تدرس الأحكام الشرعية. الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. حتى الآن نحن نقول ندرس فقه ندرس عقيدة، مع أن العقيدة هي الفقه الأكبر، لكن هكذا الفقه يسع فيه الخلاف، لا سيما الخلاف الذي يكون بترجيح بأدلة صحيحة، بينما العقيدة ما يسع فيها الخلاف، الخلاف فيها خلاف تضاد. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. ما الدليل على تحية المسجد؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما الدليل على صلاة الكسوف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصلوا واذكروا الله حتى يكشف ما بكم. هذه أدلة تفصيلية. الآن لابد أن تفرق بين أصول الفقه وبين الفقه. نحن الآن نتكلم عن الفقه. الفقه دراسة المسائل الفقهية بالأدلة التفصيلية، أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الحج، أحكام البيوع. هذا فقه ولا أصول فقه؟ هذا فقه، لكن الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم ونحو هذا، هذا ما يسمى أصول الفقه. إنما الشيخ ابن عثيمين الآن عرف الفقه من باب يعني معرفة التعريف، معرفة معنى الفقه، وإلا هذا الكتاب سيسلط الأمر على دراسة أصول الفقه، الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية. نحن الآن عندما نقرأ ماذا أحكام الزكاة، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام أحكام أحكام، هذا دراسة تفصيلية، لكن عند أن نقرأ يعني الأمر يفيد الوجوب وكذلك النهي يفيد التحريم وقد يفيد الاستحباب، الأمر يفيد الاستحباب بقرينة وقد يفيد الكراهة، النهي يفيد الكراهة بقرينة، وأن الخاص يقدم على العام، أن المطلق قدم على المقيد قدم على المطلق، هذا أصول فقه. قال والمراد بقولنا بأدلة التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيها إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. أما الثاني تعريف الثاني لأصول الفقه، الآن عرفنا تعريف أصول الفقه من جهة ماذا يا أخوة؟ من جهة مركبين، الأصل الأساس الذي يبنى عليه غيره، والفقه الفهم، هذا في الاصطلاح يعني في اللغة. وأما في الاصطلاح الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. الآن نريد نعرف معنى أصول الفقه بمعناه الاصطلاحي. أما الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين فيعرف بأنه علم خرج به ما ليس بعلم، يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية خرج به الأدلة التفصيلية وكيفية الاستفادة منها. كيف أستفيد من هذه الأدلة الإجمالية؟ أن الأمر يفيد الوجوب وأن النهي يفيد التحريم وأن المقيد يقضي على المطلق ونحو هذا. كيف أستفيد وحال المستفيد؟ إذن ثلاثة أمور يأخذها أصول الفقه، ثلاثة مواضيع يتطرق فيها أصول الفقه. الموضوع الأول أدلة الفقه الإجمالية، ونحن عند أن نقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصول الفقه، إنما هذا من باب ماذا؟ التمثيل، هذا من باب التمثيل والتقريب. أما أقول لك الأمر يفيد الوجوب، قال الله أقيم الصلاة، أقيم الصلاة يعني تفصيلي ولا إجمالي؟ تفصيلي، أقيم الصلاة. لكن أنا أريد أن أبين لك أن الأمر يفيد الوجوب، فأتي بدليل شرعي حتى تفهم، وإلا باب أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية فقط. الثاني، كيفية نستفيد من هذه الأدلة، كيف تستفيد منها طالب العلم، وأن هذا يفيد الوجوب وهذا يفيد التحريم وهذا يفيد الكراهة وهذا يفيد الاستحباب وهذا يفيد الإباحة، كيف تستفيد؟ تعرف ذلك بأصول الفقه، وإن كان قد تعرفه بالفقه لكن هذا يحتاج منك إلى عمر مديد، وربما تكون غير متثبت، غير متثبت. الآن إذا كنت عندك فقه بغير أصول الفقه قد يخصمك الآخر، أو قد تكون متردد متذبذب، أو تضطرب عليك الأدلة، لكن لابد أن تعرف كيف تستفيد. الثالث، حال المستفيد، وهو المجتهد الذي وصل إلى مرحلة يستطيع أن يرجح، يستطيع أن يفتي. قال: فالمراد بقول الإجمالية القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقضي النفوذ، وخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفية كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. فائدة أصول الفقه: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا به التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. وأما من حيث التطبيق فقد كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة رضي الله عليهم، فإنهم إذا سمعوا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بادروا إلى العمل به، وإذا سمعوا النهي بادروا إلى الانتهاء عنه. ولما سمعت أم سلمة قول النبي يا أيها الناس، قالت أنا من الناس، علمت أن لفظ يا أيها الناس يفيد العموم. وهكذا لما استدل النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد إلا هذه الآية الفاذة: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من حيث التطبيق هو علم موجود في زمن التنزيل، وكانوا يعرفون الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والعام من الخاص، كل هذا كانوا عليه. لكن كفن مستقل أول من كتب فيه الشافعي رحمه الله، أنا كتب واسعة جدا مثل الكوكب المنير وكذلك المستصفى الغزالي والروضة لابن قدامة، ومن أحسنها الملخصة، هذا الكتاب ملخص جميل على مذهب أهل السنة والجماعة، لأن كثير من كتب أصول الفقه ربما كانت على مذاهب الأشاعرة مذاهب المعتزلة، والله المستعان.